قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور القرآن. أشرف كثيرا أن تكون هذه الحلقة مع رجل عاش مع القرآن وعاش القرآن معه. إنه صاحب الفضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوب الملايين، شيخ الحبيب الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بك شيخ الكريم في نور القرآن.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب أبي محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا جميعا بنور القرآن،
بارك الله فيك،
وأن يرد الأمة جميعا لتحيا في ظلال نور القرآن.
بارك الله فيك شيخ الكريم، وأشكرك على تلبية دعوة البرنامج، وأعرف ما لديكم من مشاغل وجهد، بارك الله فيك.
هذا واجب علي تجاه قناة الحكمة، وأنا مستعد لخدمتها دائما بما أقدر عليه، وأسأل الله عز وجل لها مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تضيء الفضائيات مرة أخرى بالحكمة، فما أحوج سماء الفضائيات إلى نور قناة الحكمة.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يعني نحن اخترنا برنامج نور القرآن لأننا في شهر رمضان، أسأل الله أن يبارك للمسلمين فيه. المسلمون أكثرهم شيخنا وللأسف يعني يعيشون ربما 11 شهرا بعيدين قليلا عن القرآن، ثم يأتي شهر رمضان نجتهد كثيرا في تلاوة القرآن الكريم. هذا الهجر خلال هذه الشهور 11 شهرا، يعني كيف ترى هذا الهجر للقرآن على وخطره على القلب بل وعلى الأمة؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمح لي أن أهنئ أمة القرآن وأمة الصيام وأمة القيام بشهر القرآن، بشهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليها الأيام بخير وستر وسعادة ونصر وعزة وتمكين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأرى أن أبدأ بالعودة إلى القرآن قبل أن أبدأ بهجر القرآن. فلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد جعل رمضان من الخصائص ما لم يجعله لغيره من الشهور، فأنا لا أعجب كثيرا حين أرى إقبال جماهير المسلمين على القرآن في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا الشهر بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا تعجب إذا رأيت أريحية من المسلمين للإقبال على القرآن في رمضان، إذ أن الله خص الشهر بما لم يخص به شهر آخر من الفضائل والمناقب والخصائص. فأنا لا أعجب حين أرى هذا الإقبال، لأنك ترى الآن بركة جماعية الطاعة، وترى الآن همة عالية يلتقطها المسلم من أخيه المسلم المقبل على الله سبحانه وتعالى في رمضان. وحين يقبل رمضان يتجدد عندي أنا شخصيا الأمل في أن هذه الأمة من اليسير جدا أن تلتقي في وقت واحد. انظر إلى جماعية الطاعة وبركتها في هذه الأمة في وقت الإمساك وفي وقت الإفطار وفي إقبال الناس على طاعة معينة كصلاة التراويح أو كقراءة القرآن أو كالمحافظة على الصلاة في جماعة أو كالمسارعة في الإنفاق والبذل والسخاء. فالشاهد أن لرمضان من الخصائص والفضائل والرحمات والبركات ما ينعكس على إقبال المسلمين على طاعة رب الأرض والسماوات. فترى إقبال الناس بفضل الله على القرآن بصورة ملفتة، بل كما تفضلت من المسلمين من لا يخرج كتاب الله عز وجل من علبته القطيفة الفخمة الضخمة الجميلة إلا قبل رمضان بليلة أو بليلتين، وتراه يعد كتاب الله عز وجل ويستعد. أنا أحيي فيه هذا الصنيع ولا أنكر عليه هذا، لكنني أعاتبه وأقول له القرآن أعز من أن يهجر هذه الشهور. بل يجب على المسلم أن يكون مع القرآن وأن يكون القرآن معه. يجب على المسلم أن تخالط آيات القرآن دماءه كما تخالط دماؤه آيات القرآن. لا ينفك المسلم أبدا عن كتاب الله، لأن القرآن هو الحبل الممدود بيننا وبين ربنا جل وعلا. فإن تخلت الأمة عن هذا الحبل غرقت وضلت وهلكت. حبل ممدود بين الأمة وبين ربنا تبارك وتعالى، هذا الحبل هو القرآن. فلا ينبغي أبدا أن يفرط المسلم العاقل في هذه الصلة التي تصله بربه عز وجل. والهجر أنواع، هجر القرآن أنواع. وأستهل هذا الهجر بقول ربنا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخنا ابن القيم: وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. ولا شك ولا ريب أن أنواع الهجر كلها قد وقعت. هجر السماع، هجر كثير من المسلمين سماع القرآن في الوقت الذي تلذذ فيه أولئك بسماع مزمورة الشيطان، الأغاني الصاخبة بكلماتها الفاسدة التي تستثير الغرائز الهاجعة وتحرك الشهوات الكامنة في قلوب أولادنا وبناتنا. ولا شك ولا ريب أن من أعرض عن القرآن لابد أن يبتلى بسماع مزمار الشيطان من الغناء الفاحش الماجن. وأنا حينما أتكلم عن الغناء لا أنظر لكوكب آخر، وإنما أنظر لأرض وكوكب نعيش عليه. فحينما يطرح الآن لفظ الغناء فمعلوم يعني لأي شيء سينقدح أي ذهن ليتعرف على حقيقة وصورة هذا الغناء، هذا الذي يؤذي المشاعر ويضعف الإيمان على شاشات الفضائيات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة في رمضان خاصة وفي بقية العام عامة. فهجر السماع أن يهجر المسلم أن يستمع إلى كتاب الله جل وعلا، أنه قد يكون والدي ووالدك ووالد الكريم الذي يتابعنا الآن قد لا يحسن التلاوة وقد لا يحسن القراءة، لكن له أن يجعل من أذنه بل من جسده كله أذنا لتسمع عن الله سبحانه وتعالى. له أن يجلس في حلقة من حلقات القرآن، أو أن يسمع القرآن من أي شيخ من أهل القرآن ممن يحب أن يستمع تلاوتهم. فالشاهد هجر السماع
أول أنواع الهجر،
أول أنواع الهجر. الهجر أو القسم الثاني هجر التلاوة، هجر التلاوة. والله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ورتل القرآن ترتيلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالمؤمن لا يهجر التلاوة، بل له ورد يومي مع كتاب الله جل وعلا في رمضان خاصة وفي العام كله عامة. أنا أستغرب كيف يمر يوم على مسلم لا يقرأ فيه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي لا يمر فيه الذي لا يمر يوم علينا إلا ويطالع أحدنا أوراق عمله أيا كانت طبيعة هذا العمل.
الصحف والجرائد.
نعم. ولا يكاد يمضي يوم إلا وكثير من المسلمين لا أقول يقرأ جريدة واحدة، بل يقرأ كل الجرائد تقريبا. بل وربما لا يتوقف عند جرائد الجرائد وإنما قد يعني يبحث عن جرائد أجنبية بلغة أخرى. هذا جميل، أنا لا أنكر عليك أن تتعرف على أخبار العالم من حولك، ولا أنكر عليك أن تتعرف على أحوال الناس، ولا يجوز المسلم أن يعيش بمعزل عن عالمه ولا عن واقعه. لكن ليس من الدين ولا من العقل في آن أن تضيع هذا الوقت الهائل، ربما تمكث ساعتين أو خمس ساعات في قراءة هذه الجرائد والمجلات، وتستثقل أن تجعل ربع ساعة أو ثلث ساعة تستطيع أن تقرأ في هذا الوقت جزءا كاملا بفضل الله. يعني الحافظ المتقن يقرأ الجزء في ثلث ساعة، وبفضل الله من كان يعني لا يتقن التلاوة قد يقرأ الجزء كاملا في نصف ساعة أو في ساعة إلا تلك. هذا ليس كثيرا على الله تبارك وتعالى أن تجعل هذا الوقت لتستمتع ولتسعد بقراءة كتاب الله. وربما إن أذنت لي بعد ذلك في محور آخر أن أتحدث عن فضل هذه التلاوة وعن فضل القرآن. أما القسم الثالث من أقسام الهجر فهو هجر التدبر، وقد يقع في هذا الهجر كثير من
الذين يتلون
القرآن. فأنت ترى الآن وربما تتفق معي في هذا الطرح أن كثيرا من أحبابنا في رمضان يفتح كتاب الله جل وعلا في أول يوم وفي اليوم الثاني، ثم بعد ذلك تراه يتوقف ويفر المصحف من آخره ويا ترى كم بقي لي من القرآن. لا، ليس هذا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن تستمتع بالقرآن، أن تعيش القرآن، أن تتدبر القرآن. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من التدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا بد من أن تكون صاحب لب يعي ويعقل ويتدبر ليعرف مراد الله سبحانه وتعالى وليعرف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالتدبر. والتدبر عبادة من أعظم العبادات المهجورة في هذه الأمة. بل أنا أذكر أمة القرآن بأن أول عبادة سلكها نبينا صلى الله عليه وسلم هي عبادة التدبر، عبادة التفكر. هنالك بعيدا بعيدا عن مكة بصخبها وضوضائها وضجيج أصنامها وآلهتها المكذوبة، يصعد صلى الله عليه وسلم بعيدا إلى قمة جبل النور ليقضي الليل في التبتل والتذلل والسؤال والتضرع، وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، حتى من عليه ربنا تبارك وتعالى بجبريل الذي نزل ليقول له اقرأ إلى آخره.
اسمح لي بمقاطعة صغيرة شيخنا، ربما يسأل يعني أحد المشاهدين الآن: طيب كيف أتدبر القرآن؟ يعني أي الكتب التي أقرأ فيها والتفسير التي ينصح بها الشيخ محمد حسان أن الإنسان يعني يتدبر القرآن من خلاله؟
التدبر ابتداء بفضل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى معايشة للقرآن قبل أن يراجع المسلم كتبا من كتب التفسير، كتفسير الحافظ ابن كثير أو كتفسير القرطبي أو كتفسير الشوكاني فتح القدير أو كتفسير الشيخ السعدي، ومن أراد أن يتسع وأن يرجع إلى تفسير الشيخ الشنقيطي تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان، ومن أراد أن يتسع فليرجع إلى روح المعاني العلامة الألوسي، ومن أراد ما شاء الله يعني عشرات التفاسير بفضل الله. لكن أقول قبل ذلك أرجو من المسلم، والله يا أخي الحبيب وسام، لو عاش المسلم مع كلام ربه تبارك وتعالى لفتح الله له وعليه بمقدار تفتح قلبه للتلقي عن ربه.
ممكن تاني حتى
أقول لو عاش المسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى وفتح قلبه وسأل ربه أن يفتح عليه، أقول لفتح الله عز وجل عليه بمقدار تفتح قلبه للتلقي عن ربه. أنا أقول لحضرتك، كل مسلم له رزقه في القرآن. أبي ووالدي الذي يشاهدني وهو لا يحسن التلاوة إلا بطريقة فيها عناء، الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. فأقول يعني حتى هذا الوالد الكريم في لحظة من اللحظات، أنا وأنت في لحظات معينة، لحظات قرب، لحظات أنس، لحظات سعادة، لحظات تبكي فيها العين ويهتز فيها البدن، هذه اللحظات ربما يفتح الله تبارك وتعالى عليك في هذه اللحظات التي يحضر فيها قلبك وسمعك بذكرى ربما أنت شخصيا لا تستطيع أن تعيش هذا المعنى في وقت آخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. ففي لحظات حضور القلب ولحظات حضور السمع لكتاب الله تبارك وتعالى يفتح الله عز وجل عليك من المعاني ومن المعارف ومن العلوم على قدر تقواك لربك تبارك وتعالى بما لا يفتح به عليك أنت شخصيا في وقت آخر، فضلا عن تفاوت هذا الفضل على الخلق بتفاوت أعدادهم. الشاهد أنني أقول يعني في لحظات الصفاء والقرب من الله تبارك وتعالى لو عشت القرآن وتدبرت المعاني ربما يفتح الله عز وجل عليك يعني بخير كثير. فإن استشكل عليك المعنى فلا حرج عليك أن تعود إلى كتاب من كتب التفسير كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لتعيش
الشيخ السعدي
أو تفسير الشيخ سعد مختصر لتفسير ابن كثير لتعيش مع المعنى.
نعم، بارك الله فيك. إذن نعيش الآن مع باقي أنواع الهجر، بعد هجر الاستماع وهجر التلاوة وهجر التدبر هجر العمل.
وهذا أخطر أنواع الهجر.
نسأل الله السلامة.
وأنا أقول بملء فمي والله ما زلت الأمة وهانت الأمة وأصبحت وراء الركب البشري ببعيد، بل وأصبحت قصعة مستباحة لأذل وأحقر وأنجس أمم الأرض إلا يوم أن هجرت القرآن، إلا يوم أن استبدلت بالعبير بعرة، إلا يوم أن استبدلت بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، إلا يوم أن اشمأز الكثيرون من رائحة المسك الفواح واستمتعوا برائحة القذر والنتن في المرحاض والمستراح. القرآن النور، نور الله المبين، الذكر الحكيم، الصراط المستقيم، الحجة البالغة، الدلالة الدامغة، النعمة الباقية، العصمة الواقية، الحبل المودود الممدود بين الأمة وبين ربها، سفينة الإنقاذ ورب الكعبة والنجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة. كيف لأمة عاقلة أن تنزل إلى هذه الأمواج المتلاطمة والفتن السوداء المظلمة كقطع الليل المظلم، كيف تنزل من سفينة الإنقاذ؟ هذا حال من يترك القرآن، هذا حال من يهجر القرآن، هذا حال من يبتعد عن تحكيم القرآن في كل جانب من جوانب الحياة. القرآن له حكم في كل جانب من جوانب حياتنا، له حكم في سياستنا الداخلية والخارجية، له حكم في اقتصادنا، له حكم في إعلامنا، له حكم في تعليمنا، له حكم في تربيتنا لأولادنا، له حكم في ولائنا وبرائنا وحبنا وبغضنا وأكلنا وشربنا ولبسنا ولبس نسائنا، له حكم في شواطئ بحارنا. القرآن له حكم في كل جوانب الحياة، ولا يجوز لأمة القرآن أن تهجر القرآن وأن تحكم قانونا وضعيا أعمى. إن رأى الأمة في وقت لا يراها في وقت آخر، وإن حكم على الأمة في مكان لن يستطيع أن يحكم عليه في وقت آخر، لأن وضع القانون الوضعي بشر محكوم بضعفه، محكوم بعجزه، محكوم بعمره. أما واضع هذا التشريع الرباني، أما منزل القرآن، هو من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ولتعلم الأمة أنها أمام حد الإيمان وشرط الإسلام، إما أن ترجع إلى القرآن لتكون قد حققت الإسلام، وإما أن تتخلى عن القرآن. ولتختر الأمة لنفسها ما تريد وما تشاء. وقال قال ربنا تبارك وتعالى لنبينا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ربنا جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما أهل النفاق والعياذ بالله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك بالإنجيل والتوراة، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضله أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إلى السنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قال ميمون بن مهران، يعني إلى القرآن، فردوه إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته. إذن هجر العمل بأحكام القرآن سبب الذل وسبب المهانة. وأقسم بالله في شهر القرآن لن تعود للأمة كرامتها ولا سيادتها ولا عزتها ولا سعادتها في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير.
ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. ربما يسمعنا أحد ويقول يعني هذه ليست مشكلتي، دي مشكلة الأمة. وأظن يعني حضرتك تقصد أن كل واحد منا عليه أن يلتزم بخاصة نفسه ويعيد أحكام القرآن على نفسه وأسرته ومجتمعه.
مشكلة المشاكل أننا جميعا بلا استثناء قد أعد كل واحد منا مشجبا ليعلق عليه أخطاءه وتقصيره حتى لا يرى هو تقصير نفسه مع ربه ومع قرآن ربه. فأنا أرى القذاة في عينك ولا أرى العود الضخم يملأ عيني، وهذا خلل. الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم لما قالوا ذلك بعد غزوة أحد، بعدما قتل 70 رجلا من أصحاب رسول الله وتعرض نبيه القتل، قالوا: كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون؟ فنزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. مشكلتنا أن الأمة تتكون من أفراد، لا ينبغي أبدا أن أنتظر لتعمل أنت، بل أنا لست مسؤولا عن عملك أصلا، وأنت لست مسؤولا عن عملي، أنت مسؤول عما أقوله لك الآن عن الله ورسوله، لكن لن تسأل البتة عما أعمله أنا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، إن فلان يذكرنا ولا يعمل بعمله. قال: يا هذا، اعلم بأنك ستسأل عن علمه الذي يعلمك ولن تسأل عن عمله. فإذا يجب علي أنا أن أعمل، أن أحول بيتي إلى بيت قرآني. أخي الحبيب، لو تحولت بيوتنا إلى بيوت قرآنية، والله لنصر الله الأمة، والله لسعدت الأمة. فلينطلق نور القرآن من كل بيت في الأمة، ثم أنا لا أخاطب الحكام فحسب، ولا أخاطب العلماء فحسب، وإنما أخاطب الأمة كلها. يجب على كل مسلم الآن أن يبذل ما عليه لله تبارك وتعالى في حدود قدراتي وإمكانياتي وطاقاتي، لأنني لم أسأل عن غيري. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هو اللي يشوف، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليغير كل إنسان ما بنفسه. ثم إن أردنا أن نرد على أولئك المجرمين الذين تطاولون الآن على قرآن رب العالمين، ويريد بعضهم باسم الأدب وباسم التحرر وباسم الحرية وباسم الفن وباسم الثقافة وباسم السخافة أحيانا أن يقول بأن القرآن كتاب كأي الكتب، فليخضع لقواعد النقد الأدبي وغير ذلك. هذه سخافة. حتى قال قائلهم للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إبراهيم وأن يحدثنا عن أسطورة إسماعيل، فلسنا ملزمين أصلا بتصديق أي من هذه الأساطير أو الخرافات. هذا سخف. فأقول: إذا أردنا أن نرد ردا عمليا، فلنخرج من بيوتنا حفاظا للقرآن، حافظات للقرآن، فليدو القرآن في بيوتنا في رمضان في غير رمضان. من منا يجتمع مع أهله وأولاده ليعلمهم القرآن؟ من منا يحرص على أن يأتي بمعلم للقرآن لأولاده كما يحرص على أن يأتي لهم بمعلم للإنجليزية والألمانية والفرنسية؟ من؟ نريد أن تتحول في موجود بس قلة. نريد أن تتحول الأمة كلها إلى بيوت قرآنية، لينطلق نور القرآن من بيت كل مسلم. وحينئذ حكام الأمة لا يأتون من كوكب المريخ يا أخي، وإنما هم يأتون من هذه القاعدة. وأنا دائما أقول: محال أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك ثمرة كمثرة أو ثمرة البطيخ مثلا، بل لابد أن تثمر ليمونا. فهذه القمة لا تأتي إلا من القاعدة. وأنا أدين لله بأن التربية الصحيحة لا تبدأ إلا بتربية الفرد المسلم، ثم بعد ذلك إن كانت الأمة أهلا لعمر بن عبد العزيز سيولي الله عز وجل عليها عمر بن عبد العزيز.
ما شاء الله، فتح الله عليك شيخنا الكريم، جزاك الله من فضله. بقي النوع الخامس، هجر التداوي.
هجر التداوي بالقرآن، وهذا يحتاج إلى كلام طويل، لأنني أرى فيه خلطا وأرى فيه هرجا ومرجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أقول: القرآن كتاب عقيدة وعبادة وشريعة، وليس كتاب طب. أتعمد أن أستهل بهذه الكلمات: القرآن يا أمة القرآن كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب شريعة، أنزله الله تبارك وتعالى ليسعد به الأمة خاصة والبشرية عامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى به بأوامره بنواهيه بتكاليفه بحدوده، أو لتشقى به أمتك من بعدك، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتحقق به التوحيد، إلا لتحقق به عبودية الخلق للحق، إلا لتهذب به النفوس، إلا لتزكي به الضمائر، إلا لتسعد به البشرية. ولذلك أقول: ربنا في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فاللهم أنزل القرآن ليقرأ على الأموات، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا أرى الجواز ولا حرج في ذلك، أن تقرأ القرآن وأن تقول: اللهم تقبل مني ولا تحرم أبي من ثواب هذه القراءة، فأنت وعملك الصالح في ميزان والدك. لكن لا أقول فقط: اللهم إني وهبت ثواب التلاوة لفلان، لأنني لا أملك الثواب لأهبه، وإنما هو ملك ربي سبحانه وتعالى، على خلاف مذكور بين أهل العلم لا يتسع الوقت لذكره الآن. الشاهد أنه يجب علينا أيها الأفاضل، يا أمة القرآن، أن نعلم ابتداء أن الله ما أنزل القرآن ليكون كتاب تمائم وليكون كتاب طب، وإنما أنزله ليكون كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب شريعة، يعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فهناك من آيات القرآن من جعلها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سببا للشفاء بإذن رب الأرض والسماء، واختارها رقية شرعية صحيحة. فالفاتحة هي الراقية والواقية والكافية والشافية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للراقي، وقيل هو أبو سعيد الخدري وما يدريك، إنها رقية. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، ليبالغ لهم صلى الله عليه وسلم في حل هذا الجعل الذي أخذوه من أجل هذه الرقية. ثم آية الكرسي، والحديث في الأحاديث فضلها كثيرة ولا يتسع الوقت لذكر ذلك. آخر سورة البقرة، لا أدلكم على أفضل ما من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وبالمرة بقى آية الكرسي، يعني من قرأها في الصباح لا يزال عليه من الله حافظ، ولا أقرب الشيطان حتى يصبح، والعكس. وكذلك ألا أدلكم على أفضل ما تعوذ به المتعوذون، قالوا بلى يا رسول، قال قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه آيات بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها رقية، فلا بأس ولا حرج أن يرقي المريض بها نفسه، لكن بيقين لا يجرب رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن، وأن يحفظنا وإياك من هجره، إنه ولي ذلك ومولاه.
شيخنا الكريم، ربما يعني أسأل سؤالا بعيدا عن الأمر، لأني سمعت كثيرا يتردد من بعض الذين يتطاولون على كتاب الله، ينسبون إلى ابن مسعود رضي الله عنه قوله أن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ليست من كتاب الله، وأنه كان يمحوها من المصحف. هذه الإشكالية، يقولون المسلمون يقولون إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حافظون، وهم لا يستطيعون الحسم في مسألة كهذه.
والله يعني لا تستغرب مثل هذه التفاهات والخرافات ممن لا يحسن أصلا أن يفرق بين الفاعل والمفعول، فهو لا يجيد لغة ولا يجيد فهم لغة القرآن، فضلا عن تنزله وحكمة تنزله ووقت تنزله وسبب تنزله وأحكامه، موضوع كبير. فبكل أسف أنا سمعت بأذني من يتطاول على القرآن، ورب الكعبة ما استطاع أن يحسن تلاوة الآية التي يذكرها ليطعن فيها. فهذا جواب ينبغي ألا نفتحه لنقرأه، لأنه كما يقول آباؤنا في شوارعنا العامة، الجواب بين من عنوانه أو من عنوانه، فالخطاب ظاهر واضح. فلا ينبغي على الإطلاق أن نقف طويلا أمام هذه الحروب وأمام هذه الشبهات، لكنني أقول بأنها قديمة وستظل تعلن على القرآن وعلى الإسلام وعلى رب العزة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ فالمعوذات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، المعوذات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وقد حفظ الله عز وجل القرآن من أن يزاد فيه حرف أو أن ينقص منه حرف. تقول أم المؤمنين عائشة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكتم قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالقرآن أخي الحبيب نتحدى بإذن الله، وأنا لا أحب هذه اللغة، لكن مع القرآن أقولها بعز وأقولها بفخر. أنا لا أقول أتحدى أنا، فأنا أضعف من أن أتحدى أرنبا، أسأل الله أن يسترنا، إنما أنا أقول نتحدى كأمة القرآن وكأمة التوحيد بلغاء الدنيا وعلماء الأرض، وأولئك الذين خرجوا علينا بما يسمونه بالفرقان هذا الباطل المكذوب المدعى، القرآن الأمريكي. لقد بينت لأولئك ضحالة فكرهم وضحالة أسلوبهم وضحالة تعبيرهم، ولو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض من أهل البلاغة لينسجوا على نسق القرآن الكريم آية واحدة ما استطاعوا. يعني هؤلاء إلى جوار عبد الله بن المقفع على شيء، عبد الله المقفع معروف عند أهل البلاغة والأدب، طلب منه أن يحبس نفسه شهرا في داره ليكتب بعض الآيات على نسق القرآن، وبعد شهر كامل دخلوا عليه وهو يصرخ وقد ملأ الحجرة من حوله بالقراطيس وببري الأقلام، وخرج يعلن بأعلى الصوت أنه لا يستطيع أبدا أن يكتب آية واحدة على نسق القرآن الكريم. لبيد بن ربيعة، فحل من فحول العرب في الشعر، كان ممن نالوا تعليق المعلقات الشعرية على الكعبة، وهذا أمر لم تنله إلا فئة قليلة من فحول الشعراء في العرب، منهم لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة علق أبياتا يهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وعلق على الكعبة المشرفة، فمر على الأبيات مسلم، فما كان من هذا المسلم العاقل إلا أن يكتب بعض آيات القرآن الكريم وأن يعلقها إلى جوار أبيات لبيد بن ربيعة. فدخل لبيد بن ربيعة بيت الحرام فوقف أمام الآيات وقرأها وصرخ وقال: ما هذا؟ قالوا: هذا هو القرآن الذي يتلوه محمد. فقال: والله لا هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، دلوني على محمد. فذهب إليه لبيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن جميل ما قاله حين قال له عمر: أسمعنا شيئا من شعرك يا لبيد. فقرأ عليه صدر سورة البقرة. قال: قلت: أسمعنا شيئا من شعري. قال: ما كنت بعد أن علمت القرآن وتعلمت القرآن أن أتلو شيئا غير القرآن. فالقرآن له جلاله وله جماله، وهؤلاء لا يحسنون لغة القرآن ولا يفهمون أصلا قواعد اللغة. حتى قال قائل: القرآن يعني يتكلم ويفصل قواعد اللغة كما شاء. ونسي هذا الغر الجاهل أن من القرآن أخذت كل قواعد اللغة، فما وضع القواعد إلا أبو الأسود الدؤلي حين قال له علي رضوان الله عليه: أنح نحو هذا. وقبل علي حين جاء رجل أعرابي إلى المدينة النبوية المطهرة وسمع، قال: من يقرئني شيئا من القرآن الذي أنزله الله على محمد؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرئه. فأقرأه سورة راء: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بالكسر. فقال الأعرابي بالفطرة: أو قد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برأ الله منه، مما برئ الله منه. فسمع، وصل الخبر إلى عمر رضي الله عنه، قال: أتوني به. فأتوا بالأعرابي لعمر رضي الله عنه، قال: أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل، لقد قدمت المدينة وقلت: من يسمع شيئا مما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أنزل الله على محمد؟ فقال الرجل: أنا أقرئك. فأقرأني سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أعوذ بالله أن يبرأ الله من رسوله. قال: فكيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله. انظر إلى الضم والكسرة كيف حولت المعنى. ولا تذوق هذا إلا أهل اللغة، إلا أهل العربية بلسان عربي مبين. فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرئ الناس من هذا اليوم إلا عالم باللغة. فهذا هو القرآن وجلال القرآن. فأنا يعني أود من إخواني وأخواتنا أن يكونوا بمنتهى القوة وبمنتهى الحسم وبمنتهى الثقة في أن القرآن نتحدى أهل البلاغة على وجه الأرض أن يخرجوا فيه خللا أو أن يهينوا فيه خطأ. وهذا تجاوز مني أن أقول هذا، لكن من باب التنزل لمحاورة الخصم بلغته الوضيعة أقول نتحدى. فقرب ربنا قل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وسيظل الذكر محفوظا بحفظ رب العالمين له إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك. آمين. ونعود إلى جلال القرآن وعظمة القرآن، ونحدث مشاهدينا عن بعض فضائل القرآن وما صح من أحاديث حول هذه الفضائل.
سبحان ربي العظيم، انقدح في قلبي وذهني الآن وأنت تعلم أنني والله ما علمت موضوع الحلقة إلا وأنا أجلس معك هنا. انقدح في قلبي الآن وأنت تسأل عن فضل القرآن كلمات أقول: إن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه.
مرة أخرى،
مرة أخرى: إن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. من يحدد؟ من يستطيع أن يحدد فضل الخالق على كل خلق؟ لا أحد. خلاص، هكذا القرآن: فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. لأن القرآن كلام الله الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة برفقة الحبيب الرسول الذي أنزل الله عليه القرآن. قرآنه لا يستطيع بليغ أن يتحدث عن فضله. ولذا فتأدبا مني سأتوقف فقط عند كلام أعرف الخلق بالقرآن، عند كلام من أنزل الله عليه القرآن، عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بقدر ما يذكرني ربي سبحانه وتعالى. أقول: روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل والنهار. قد يتألم بعض إخواننا من آبائنا وأمهاتنا ممن لا يحسنون التلاوة إلا بجهد جهيد ومشقة بارزة ظاهرة، أقول لهم أبشروا، فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر الحرص على التلاوة مع هذه المشقة والجهد. والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لمول ألم 30 حسنة، نشرح 40 حسنة في نشرح، وألم 30 حسنة. سبحان الله، انظر إلى قدر الحسنات في قراءة القرآن الكريم. ومن أجمل ما قرأت ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والله العظيم لو عرفنا قدر يوم القيامة وهول يوم القيامة لحرصنا كل الحرص على الإكثار من القراءة. القرآن سيأتي يوم القيامة ليشفع لي، كما سيشفع لك الصيام أيها الصائم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل. هل أنت فعلا منعك القرآن من النوم بالليل؟ هل قمت بالليل وفتحت كتاب الله جل وعلا واستمتعت وأخذت تتلو، فمضت ساعة ومضت ساعتان ومضت ثلاث ساعات وأنت لا تستشعر الوقت لأنك غارق في هذه النعمة وفي هذا النعيم؟ ويأتي الصيام يقول: يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفعان أو فيشفعان بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. الله، من أهل القرآن؟ قال: الذين كانوا يعملون به، هم ذل أهل القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أي فضل هذا يا أخي، أي فضل للقرآن. أما حامله، حامل القرآن، هذا له مكانة كبيرة عند الله عز وجل. هؤلاء أهل الله وخاصته من خلقه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأنا مع من يقول من علمائنا بأن المراد هنا القراءة فقط وليس الحفظ، حتى لا نضيق ما وسع الله جل وعلا، حتى لا نضيق ما وسع الله جل وعلا. قالوا لقارئ القرآن: اقرأ القرآن وأكثر، وسيقال لك يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا يعني،
هذا لمن يوصف بأنه قارئ مرتل القرآن. نعم. بمعنى يعني أفهم من الحديث ومن كلام فضيلتك أني لابد أن ألازم هذه الصفة حتى أصبح موصوفا بأني قارئ
قارئ القرآن. جميل.
نعم. بارك الله فيك سيدي الكريم. ولكن اسمح لي، عايز أعلق على حملة القرآن تعليقا. نعم. سريعا، لأننا يعني في أزمنة يعني فيها الأمور متغيرة قليلا. يعني بعض الناس بذلوا جهدا كبيرا وحصلوا على إجازات شرعية كبيرة في قراءات القرآنية ربما بالروايات العشر، ولكن السلوك العملي سواء مع الأهل والأحباب أو مع الأبناء والزوجات أو مع المحيطين بهم يتنافى مع القرآن.
إن الله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. هذا الأمر يدمي القلب ولا ينبغي أن نتجاهله أو أن ننكره. وإن كنت أشعر بخجل وتقصير أن أوجه أهل القرآن فهم أهل لتوجيه مثلي أنا، ولست والله أهلا لتوجيههم بعد أن من الله عز وجل عليهم بهذا النور الذي هو من نور النبوة. فلا ينبغي البتة أن يكون حامل القرآن كغيره، لا في نهاره ولا في ليله. فحامل القرآن له سمت وله خلق وله أدب، بل أنا أقول لطلابي دوما شتان بين طالب علم يحفظ كتاب الله جل وعلا وبين طالب علم ليس له شيء ولا حظ من القرآن. الأول له سمت والآخر له سمت، والأول له خلق وأدب وتعامل، والثاني له أدب وخلق وتعامل. فأنا أقول لا ينبغي أبدا لحامل القرآن أن يحمل القرآن في صدره ليتلوه تلاوة نظرية دون أن يعرض نفسه هو على كلام رب البرية، ودون أن تحرق قلبه هذه الأوامر والزواجر والحدود، ودون أن تحرك جوارحه هذه الأوامر والزواجر والحدود. وإلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت عمال تسمعنا القرآن سمعنا السنة تقول قال الله وقال الرسول. فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. سأل الله ألا نكون منهم بمنه وكرمه، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. فهذا خلل موجود في الأمة، هو كبير بين القول والعمل، بين التنظير والسلوك والأخلاق. وتزداد الكارثة ويزداد الأمر خطرا إذا كانت هذا هو عند رجل من أهل القرآن. وأود أن أحذر بأن من كان كذلك فهو يقدم أنموذجا من أسوأ النماذج للأمة، والناس يضخمون خطأ أهل القرآن وحق لهم ذلك، حق للناس أن يفعلوا ذلك، لأنه لا يقبل مني ما يقبل من غيري، لا يقبل مني ما يقبل من غيري. ليس هذا من باب الافتخار، بل من باب الشعور بالمسؤولية، بل من باب الإحساس بالأمانة التي حملنا إياها رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فأنا أشد على أيدي إخواننا أن يكونوا نماذج طيبة وقدوات صالحة، وأن يحضروا الآيات التي تلوت بعضها الآن، وما أكثر الآيات التي يحفظونها ويعرفونها. وإلا فورب الكعبة إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم قارئ للقرآن وعالم، والحديث في صحيح مسلم، يؤتى بقارئ القرآن، قارئ القرآن يوم القيامة أتي به فعرفه نعمة، فعرفها قال فمع القارئ قرأت فيك القرآن، قال كذبت بل قرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والعالم أتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت، قال تعلمت وعلمت، قال كذبت بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
نعم، معنى في الحديث أنه قد قيل بمعنى أن أخذت جزاءك يعني في الدنيا خلاص، ما عندكش حاجة عندنا.
نعم، اذهبوا إلى من كنتم تعملون من أجلهم هل تجدون عندهم جزاء؟ وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك.
نعم، هذه ربما النصيحة لإخواني حملة القرآن أو ممن يعني لم ينضبطوا بضوابط القرآن، لكن نريد النصيحة لعموم المجتمع شيخنا الكريم في التعامل مع حملة القرآن وما له من فضل، فربما الناس لا تنزل أهل القرآن منازلهم.
نعم، هذا إن دل فإنما يدل على خذلان ممن لا يحسن أن يكرم أهل القرآن، هذا مخذول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن إكرام أهل القرآن إكرام للقرآن وتقدير للقرآن وإجلال للقرآن، فهؤلاء حملة النور وحملة كتاب العزيز الغفور، وقد ضموا بين جوانحهم وصدورهم نورا من نور النبوة، هم بشر ليسوا ملائكة وليسوا رسلا، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك أنا يعني أناشد أمتنا الحبيبة أن تكرم أهل القرآن، يعني يؤسفني ويؤلمني أن يقول كما تكرم أهل الكرة، يؤسفني ويؤلمني كما تكرم أهل الفن، أقول بمرارة وحسرة.
يعني ربما لو أقول لفضيلتك مجموع الجوائز المالية المرصودة لحفظة القرآن على جميع الدول العربية لا تساوي عشر ما ينفق على أهل الكرة.
عشر ده يبقى فيه مبالغة، ده أقل بكثير جدا، بل دعني أقول لك ولست مبالغا، ربما لا تساوي مكافأة تصرف للاعب واحد في ماتش عالمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر إلى ما ينفق الآن، ما ينفق الآن على هذه الساحرة المستديرة التي تسمى الكرة، وعلى ما ينفق الآن على كتاتيب القرآن وعلى حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، بل وعلى الجوائز التي تنفق لمن أفنوا أعمارهم في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، أنا أرى أن أولى الناس بالتكريم وأولى الناس بالغنى وأولى الناس بالأموال هم أهل القرآن، لأن أهل القرآن إن أخذوا هذا المال عرفوا حقه وأخرجوه في حقه بإذن الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي على الإطلاق إن أخطأ أحدهم أن نعمم الخطأ على الآخرين، كما لا يريد المجتمع منا إن أخطأ واحد من أي جهة أو من أي طائفة أن نعمم نحن كذلك الحكم على الآخرين.
بارك الله فيك سيدنا الكريم وزادك الله من فضلك. ربما يعني نحن نحث الناس على الاهتمام بالقرآن وبفضائله، لكن ينتشر أحيانا بين المسلمين بعض الأحاديث التي تنسب لفضل القرآن وهي ليست بالصحيحة، فلعلنا نعرج عليها لنسمع من فضيلتكم الحكم على هذه الأحاديث.
جميل.
مثل حديث ياسين قلب القرآن.
نعم،
حكم شيخ
الحديث ضعيف، وكذلك مع هذا بالنسبة لسورة ياسين، ياسين لما قرأت له كذلك هو حديث ضعيف، وكذلك اقرأوا ياسين على موتاكم هذا أيضا حديث ضعيف، كذلك يعني الرحمن عروس القرآن هذا حديث ضعيف، كذلك سورة الواقعة،
قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة
ولا فقر، وفي رواية وقاه الله شر الفقر طول يومه هذا حديث ضعيف، وقد يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود، يعني يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويضعف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن لم يصح في فضل سورة ياسين حديث،
نعم،
ولم يصح في فضل سورة الرحمن حديث،
ولا الواقع،
ولا سورة الواقع.
نعم، لكن ثبت أحاديث كثيرة في فضائل السور، يعني في فضائل سورة البقرة، في فضائل سورة الفاتحة، في فضائل سورة الإخلاص، في فضائل آية الكرسي، في فضائل المعوذتين، في فضائل بعض السور.
نعم،
وهذا مبثوث بفضل الله في كل
يعني أنا حريص على أن إحنا المنتشر وهو خطأ أن نبين أنه،
وأنا أود أن أبين للناس أنه في وقت هجر الناس فيه القرآن وراحوا للسير وللمغازي خرج في الأمة من توهم أنه إن رد الأمة إلى القرآن بأحاديث مصنوعة ومكذوبة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بذلك قد أدى للقرآن وللإسلام خدمة عظيمة. ولذلك لما سئل أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال أنا ما كذبت على رسول الله وإنما كذبت لرسول الله ولا حول ولا قوة إلا. فأنا أود أن يعني أحذر إخواني وأخواتي من أن أحاديث كثيرة نسبت في فضائل الصور القرآنية الكريمة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أرجو من إخواننا أن يتحققوا لا سيما العلماء والدعاء وأقصد الخطباء والأئمة الذين ارتقوا المنابر، أرجو من إخواننا وأساتذتنا وشيوخنا جزاهم الله خيرا أن يتحققوا أن يراجعوا الكتب المحققة، والحمد لله الآن من الله علينا بكثير من كتب التفسير المحققة.
بارك الله فيك الكريم، والوقت الطيب دائما يمر سريعا. بارك الله فيك. نريد منك كلمة جامعة في ختام هذه الحلقة توجهها إلى عموم المشاهدين، ويعني نصائحك لهم في رمضان مع القرآن.
لا تهجر القرآن في رمضان ولا في غيره، فرمضان هو شهر القرآن، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا دخل رمضان فرغوا جل أوقاتهم للقرآن، بل لقد كان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة يترك قراءة الحديث النبوي ويتفرغ لقراءة القرآن الكريم، وكان الزهري رحمه الله تعالى يقول إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فالله الله في القرآن يا أمة القرآن، في شهر القرآن وفي غيره، الله الله في أطفالنا وأولادنا وبناتنا أن نعلمهم القرآن، الله الله في مساجدنا لتدوي من جديد بالقرآن، الله الله في الكتاتيب في المساجد وغيرها وفي الدور لنخرج في الأمة حفظة لكتاب الله. ثم أبشر وأبشر وأبشر بأن القرآن محفوظ، وبأن حفظة القرآن سيظلون في الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلى أن يأمر الحق تبارك وتعالى برفع القرآن من الصدور، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله أو لا إله إلا الله، وبعدها تقوم الساعة على شرار الخلق. أقول القرآن محفوظ بحفظ الله له ثم بإبقاء الله لحفظته ولحملته. وأبشرك أنني في كندا في تورنتو في إحدى الزيارات لي قدم لي إخواني الأفاضل 11 طفلا كنديا يحفظون القرآن الكريم كله، واختبرتهم بنفسي، بل وكتبت لأحدهم كلمة أحمد باللغة العربية في ورقة وقدمت الورقة له وقلت اقرأ، فاعتذر لا يعرفها لأنه لا يعرف العربية. فلما قلت له اقرأ قول الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقرأها قراءة متقنة، فقلت انظر إلى هذه وانظر إلى هذه، ففرح فرحا شديدا وقرأها حينئذ وحدها أحمد، لكن ما استطاع أن يقرأها إلا من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي لا يحسن العربية. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لا أجد من الكلمات ما أتقدم بها لشكرك شيخ الكريم على إسرائك هذا البرنامج وهذه الحلقة الماتعة. أسأل الله عز وجل أن يتولى متبتك ويتقبل منك صالح الأعمال. أشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة لهذا البرنامج نور القرآن، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.